بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الذي نقله الماتن عن المحقق الرشدي رحمة الله عليه. هناك مناقشتان للمصنف على الدليل المتقدم. المناقشة الأولى ترجع إلى الاشتباه في تطبيق الكبرى على الصغرى. توضيحه أن الكبرى التي لأجلها نريد أن نمنع التخيير ونلتزم بالترجيح هي عبارة عن كبرى قبح ترجيح المرجوح على الراجح. هذه الكبرى نؤمن بها، لكنها لا تنطبق على ما نحن فيه. وذلك لأن الترجيح لا يخلو، إما هو فعل الفقيه وإما هو فعل الشارع، فإن كان فعل الفقيه فإذا كان الشارع لم يمانع من التخيير فاختيار الفقيه لأحد الخبرين لا قبح فيه. ولا يكون ترجيحا للمرجوح على الراجح. فإذا ينحصر الأمر بفعل الشارع، وفيما نحن فيه لو فرضنا أنه يوجد بنظرنا مزية لحديث على آخر، ولكن هذه المزية في علم الشارع لا تستوجب تأكد ملاك الحجية في صاحبها، فيكون ضمها إلى الخبر من باب ضم الحجر إلى الإنسان، لا أثر له. وعليه فالحاصل بكلمة مختصرة أن الكبرى وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح صحيحة، لكن بما أن الكلام عن فعل الشارع فلا بد من أن تكون الميزة الموجودة في أحد الخبرين مما تعد ترجيحا عند الشارع، وهذا لا يتم إلا بإخبار من الشارع، والمفروض أن هذا دليل مستقل. فعندما يأمرني الشارع بإمكان أن أختار ما ليس فيه مزية، ليس ذلك إلا لاعتقاده بأن المزية الموجودة لا تستوجب تأكدا في ملاك الحجية، فلا يكون من باب ترجيح المرجوح على الراجح. واضح الكلام؟ يعني لنفترض هكذا مثلا، عندنا مفتي أو مرجع، عندنا مرجعان أحدهما عادل وكل واحد منهما عادل وعالم، ولكن كان أحدهما أعمى، فخيرني الشارع بينهما، فإذا خيرني يعني يمكن أن أختار الأعمى. فهل هنا يقال أنه باختياري للأعمى يعني الشارع وماذا سهل علي تقديم المرجوح على الراجح؟ لابد أولا أن يثبت أن العمى تجعل هذا المرجح مرجوحا بما يرتبط بالفتوى، وهذا أول الكلام. التفتنا فيما نحن فيه هكذا، مرة نأخذ بأخبار الترجيح وبانتهى لا نحتاج إلى هذا الدليل، ومرة نقول لا عندنا نحن وهذا الدليل صحيح يقبح تقديم المرجوع على الراجح، لكن لابد من أن تثبت أن هذه الميزية هي الراجحة والذي لا توجد فيه هو المرجوح. واضح هذا الكلام؟ من أين تعرف؟ من أخبار الترجيح يعني.
نعم، فيقول المصنف يقول
أخبار لا شوف، نحن عندما تقول واستدل بوجوه يعني كل وجه على نحو
لا يعني إشكال يعني هكذا نقول يعني مصنف بأنه إذا كانت مزية لها علاقة بميلاد الحجية فهذه مزية تؤكد
صح صح
ميلاد الحجية الطريقية في المقام لأننا الطريقية، فكل ما كان أكثر طريقية في الواقع فالمزية موجودة تؤكد الطريقية.
يعني إذا ثبت بدليل إما من الشارع أو بالقطع وبهذا نسلم به، لكن لا نسلم أن مطلق، لأن الآن إنسالي أخبار الترجيح.
لا بس صحيح، لكن المصنف يقول تأكيد ملاك الحجية الطريقية.
أي صح، أنه الآن يلتزم بذلك، يلتزم بذلك النتيجة أنه نقول بالتخيير إلا إذا ثبت بدليل أن هذه المزية تؤكد الحجية فنأخذ بها. نعم،
ما
يعني تكون أقرب إلى الواقع في طريقيتها. أي, أي, أي شيء آخر, لأن لسنا بصدد البحث عن هذه الصوريات.
فيوجد يعني تصيغ هذه الوثائق ما تقال الطريقية, يعني طريقية العدلية أو الأوثقية أو طريقية غير الأوثقية, طريقية المشهورة مثلا.
لا, الأوثقية لا تؤكد ذلك ما دام في بينهما اشتراك, صار بحث صغروي. ما دام في اشتراك في أصل الوثاقة, أن يعني يكون شخص أورع لا يؤثر في طريقيته إلى شيء. المفروض أن كلاهما عادل, مقتضى الحجية موجود, لكن واحد هذا مطابق للمشهور, نقول قد لا يكون هو الأقرب إلى الواقع, أو مثلا صاحبه أورع أو صاحبه أفقه, كل ذلك قد لا يكون. نعم, نسلم على, الآن لا نريد نبحث في هذه التفاصيل, أنه لو ثبت بدليل أن هذه المزية لها دخالة في تقوية ملاك الحجية نأخذ به. الظاهر كلام المصنف إن لم يكن صريحا, لكن الآن صار بحث في أنه أي واحد من هذه الخصائص توجب ذلك, هذا بحث آخر ليس هنا محل. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية تختص بعبارة صاحب البدائع, ولا ترد على عبارة الميرزا القمي, وهو أن صاحب البدائع ترقى من القبح إلى الامتناع, فترجيح تقديم المرجوح على الراجح ليس فقط قبيحا بل هو ممتنع. شوف فرق بين القبيح والممتنع. القبيح قد يحصل, أما الممتنع أصلا لا يمكن أن يحصل. في هذه المناقشة يرى المصنف أنه حصل خلط بين الترجيح وبين الترجح, في الترجيح يعني أن هناك فعل اختياري, أن هناك فعلا اختياريا مسبوقا بالإرادة. في الترجح يعني أن هناك تحققا لشيء بدون علة. فالترجح بدون مرجح يعني تحقق المعلول من دون علة. هذا ماذا؟ مستحيل وممتنع. أما ما يرتبط بالإرادة والفعل الاختياري فلا امتناع فيه, إذ لو كان ممتنعا لخرج عن الترجيح إلى الترجح, وهذا انقلاب في ماهية الشيء. نعم, إذا كان مقصود صاحب البدائع الامتناع الخاص, أعني الامتناع على الحكيم, بمعنى أن الحكيم بما هو حكيم لا يصدر منه القبيح، فهذا صحيح، وهذا هو عين القبح. فالامتناع المطلق غير صحيح، ونشأ من الخلط بين الترجيح والترشح. نقرأ هذا المقدار، يقول: ومنها أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لازم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا. وفيه يرجع إلى قوله لازم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا، نسلم أنه قبيح عقلا، لكن وفيه أنه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاك الحجية من قبيل الحجر في جنب الإنسان لا أثر لها في الحجية. ستقلي الروايات دلت، هذا صار استدلال بالروايات. يقول: نعم نعترف أنه لو جاء إخبار من الشارع أن هذا له دخل في ملاك الحجية نعم يجب أن نقدمه، أو حصل لي قطع، المهم أن يكون هناك دليل على أن هذه المزية توجب ترجيح ملاك الحجية، وكان الترجيح بها بلا مرجح وهو قبيح كما هو واضح. هذا مضافا إلى ما هو في الإضراب، هذه المناقشة الثانية، حيث ترقى ببل أضرب عن القبح إلى الامتناع. هذا مضافا إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع من أن الترجيح بلا مرجح ماذا؟ فعل اختياري. الذي هو ممتنع ماذا؟ الترجح بلا مرجح، يعني وجود الشيء بلا علة. من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية، ومن الأفعال الاختيارية ماذا؟ الأحكام الشرعية، لا يكون إلا قبيحا، ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى، إذا أراد من الامتناع هذا المعنى لا بأس به، وإلا فهو بمكان من الإمكان لكفاية إرادة المختار علة لفعله، وإنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة، وهذا يسمى ترجح لا ترجيح. فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى كحكيم، وأما غير الباري عز وجل فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره. وبالجملة الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة هذا محال، وبمعنى بلا داع عقلاء هذا قبيح وليس بمحال فلا تشتبه. هذا كان أي دليل؟ الدليل الثاني. سائر الأدلة يدرجها الماتن تحت قوله ومنها غير ذلك، أشمل مجموعة من الأدلة يرى الماتن أن الإعراض عنها خير من ذكرها. من جملة هذه الأدلة التي ذكروها أنه لو لم نلتزم بترجيح صاحب المزية للازم تأسيس فقه جديد يبتني على عدم تقدم الخاص على العام والمقيد على مطلق، فإن الخاص والمقيد لا شك في امتيازه عن العام والمطلق بأي شيء؟ بالأظهرية. إن الخاص في خصوصه أظهر من العام فيه، فلو لم نقدم الخاص على المطلق على العام والمقيد على المطلق لازم أن يؤسس الفقهاء طريقة جديدة، لم يقم للفقه قائم. دائما الفقهاء على تقديم ماذا؟ الخاص على العام والمقيد على المطلق. يجاب عن ذلك بأن الموارد الكثيرة التي قيل باستلزامها لتأسيس فقه جديد لو لم نقل بالترجيح في الواقع خارجة عن ماذا؟ عن التعارض، لأنها موارد الجمع العرف، وكلامنا في التعارض المستقر واضح؟ فلابد حتى يصح دليلك أن تضرب مثال من التعارض المستقر للفقهاء فيه طريقة، فإذا لم نرجح نلتزم بطريقة، وهذا غير موجود واضح. وهكذا هذا النمط من الاستدلال الموجود في سائر الأدلة الذي هو واضح البطلان، فأعرض الماتن ماذا؟ عن ذكره. بقي في ختام هذا الفصل مسألتان ترتبطان بما اختاره الماتن من التخيير. المسألة الأصولية في أن التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية أم هو تخيير في المسألة الفقهية؟ توضيح ذلك، إذا ورد خبر يدل على حرمة صلاة الجمعة وآخر يدل على وجوبها، فالتخيير في المسألة الأصولية يعني أن للمجتهد أن يأخذ ويعمل بإحدى الحجيتين، بإحدى الحجتين، والتخيير في المسألة الفرعية يعني أن له أن يختار ماذا؟ أحد الحكمين. ما هو ظاهر أخبار التخيير؟ هو التخيير في المسألة الأصولية، خذ بأيهما شئت، يرجع إلى قولنا صدق ما شئت من خبر الثقة، وهذا مرجعه إلى حجية خبر الثقة. فحينئذ إذا اختار أحد الخبرين فله أن يعمل به لنفسه وله أن يفتي به لمقلده. أما التخيير في المسألة الفرعية بأن يفتي المجتهد في رسالته ويقول المكلف مخير بين الوجوب والحرمة فلا دليل عليه، شأنه غير ممكن، لا نحتاج إلى دليل، لا دليل عليه، لأن الدليل عندنا روايات التخيير، روايات التخيير ناظرة إلى تخيير في المسألة الأصولية، فيبقى بلا دليل ولا تجوز الفتوى بلا دليل. يعني مثلا المجتهد في صلاة المسافر في بعض المواضع ماذا يفتي؟ مخير بين القصر والإتمام لوجود دليل، مخير بين الجهر والإخفاء مثلا إذا وجد دليل، أما إذا لا يوجد لا يستطيع أن يفتي بالتخيير. كيف؟ المشهور هكذا ذهبوا إلى أن التخيير مختص بالمسألة الأصولية. نعم يمكن أن يفتي للمقلد بالتخيير في المسألة الأصولية، قد يقال إنه لا فائدة في ذلك لأن المقلد لا يستطيع أن يعمل بالأخبار لعدم اجتهاده، لأن العمل بالأخبار بحاجة إلى شروط لا تتوفر إلا في حق المجتهد. فأن يقول يكتب في رسالته العملية إذا جاءك خبران متعارضان فأنت مخير بينهما لا ينفع المقلد، واضح الإشكال؟ قلت تظهر الثمرة فيما لو أخبر المجتهد بتحقق الشروط مع كون دلالة الخبرين إما صريحة وإما ظاهرة بلا شبهة. واضح الكلام؟ مثلا لو الخبر الأول يقول هكذا يجب عليك أن تدعو عند رؤية الهلال، وخبر يقول يباح لك أن تدعو، الأول نص في الوجوب والثاني نص في الإباحة، والمجتهد أخبر المكلف المقلد أنه لا يوجد الشروط كلها متوفرة فلا مانع من أن يعمل. واضح هذا الكلام؟ هذه المسألة الأولى. يقول ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلديه، ولا إشكال ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل على التخيير فيها في المسألة الفرعية. نعم له الإفتاء بالتخيير في أي شيء في المسألة الأصولية، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي لأنه أفتاه بالتخيير، فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهور الذي لا شبه فيه. يعني شوف ما يريد أن يقول في المورد الذي لا يحتاج فيه إلى اجتهاد. واضح هذا الكلام؟ المسألة الثانية بعد الفراغ عن ثبوت أصل التخيير، فهل التخيير بدوي أم استمراري؟ فمثلا لو أنه في هذه الجمعة اختار رواية الحرمة فلم يذهب إلى صلاة الجمعة، ففي الجمعة الآتية هل له أن يختار رواية الوجوب؟ فإذا قلنا له ذلك فهذا يعني أن التخيير استمراري، وإذا منعنا من ذلك فالتخيير ابتدائي. واضح الكلام؟ يعني فقط في الابتداء عندما تختار بعد لا يجوز لك أن تختار، تبقى على اختيارك إلى الأبد، هذا معنى التخيير الابتدائي. لا، التخيير الاستمراري يعني كلما ابتليت بهذا الواقع يمكن لك أن تختار. لا 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 لا، كمثال هذا. في أربع أقوال في المسألة، اتفقنا في أربع أقوال، يعني هذا مختار المصنف، سوف يأتي مختار الشيخ الأعظم. مثال الوجوب والحرمة، لو كان مثلا بين الوجوب والإباحة، خب الإباحة يجوز لك أن تترك، فاليوم عملت بالوجوب فإذا يجب عليك أن تلتزم بخبر الوجوب، في الغد أعمل بخبر الإباحة فلي أن أترك. اتفقنا؟
هذا لا يمنع من
أن يفعل
الفعل
مثلا؟ أي لا يمنع،
فهذا
البحث
في
صورة الوجوب والحرمة. لا، نتيجة نحن سيدنا العزيز قلنا التخيير في أي شيء؟ في المسألة الأصولية، يعني بخبر الوجوب وبخبر الحرمة، سميناه نحن خبر الوجوب وخبر الحرمة. يجوز لك أن تأخذ بالخبر الأول، ففي يوم الجمعة الأول تقول للمقلدين تحرم عليكم الجمعة، في الجمعة الثانية تقول للمقلدين تجب عليكم الجمعة. هذا إذا كان وجوبه حرمة، إذا كان وجوبه إباحة نفس الشيء.
إذا اخترت الإباحة،
لا، إذا اخترت خبر الإباحة فأكتب في رسالة العملية يباح لكم صلاة الجمعة.
أبي أفعل الفعل،
افعل. لا، ما بيباح، أفتيت بالإباحة، وفي اليوم الثاني اخترت خبر الحرمة فأفتيت بالحرمة أو الوجوب.
وكانك عملت بالمضمون كذا الخبرين، هذا قصدي.
لا. لا 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 لا، فتوى بالنتيجة عندما أقول لك يباح يعني يجوز لك أن تفعل يجوز لك أن تترك، الفتوى مختلفة، الفتوى على طبق الحجية، مرة أخذ بهذا الدليل ومرة أخذ، فهل هذا استمراري أو لا؟ عندما أختار في أول الأمر رواية لابد أن أفتي على وفقها بشكل دائم، أن نسميه تخيير ابتدائي فقط أم التخيير استمراري. يختار الماتن رحمة الله عليه أن التخيير ماذا؟ استمراري، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول اجتهادي وهو الإطلاق، فإن الأخبار المتقدمة لا يوجد فيها تقييد بلحاظ العموم الأزماني، فلم يقل المولى أنت مخير في الآن الأول، هذا معنى التخيير الابتدائي، فتحصل أن القول بالتخيير الابتدائي تضييق لدائرة التخيير، يحتاج إلى مؤونة زائدة في مقام الثبوت، وبالتالي يحتاج إلى كاشف عنه في مقام الإثبات، فمع عدمه نتمسك بالإطلاق. إذا مقتضى الإطلاق ماذا؟ التخيير الاستمراري. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن التخيير الاستمراري مقتضى الاستصحاب، حيث إنه في الجمعة الأولى كنت مخيرا، في الجمعة الثانية أشك في بقاء التخيير، أستصحب ماذا؟ البقاء. وعن هذا الدليل الثاني يتم لو رفعنا اليد عن الأول، لأن الدور لا يصل إلى الدليل الفقاهتي إلا بعد فقدان الدليل الاجتهادي. واضح هذا المطلب؟ الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لم يرتضي ذلك، هل الإطلاق عنده جار ولا الاستصحاب؟ لأنه في كل من الإطلاق والاستصحاب لا بد من بقاء الموضوع، أما في الاستصحاب فواضح، واضح في الاستصحاب يشترط بقاء الموضوع، أما في الإطلاق فإننا نتمسك بإطلاق أعتق رقبة لنفي قيد الإيمان مع بقاء المؤمن على الرقية، أما مع خروجه عن الرقية لا معنى للتمسك بالإطلاق. واضح الكلام؟ وفيما نحن فيه بعد الاختيار في الجمعة الأولى لا يبقى موضوع لأخبار التخيير، لأن موضوع أخبار التخيير هو المكلف المتحير، الرجل متحير أنه جاءنا الخبران ماذا نفعل، نحن في حيرة، وعندما أخطار يرتفع التحير. ففي الجمعة الثانية لا يصدق على المجتهد أنه متحير، فلا تشمله الإطلاقات ولا يجري في حقه الاستصحاب. واضح كلام الشيخ الأعظم؟ يجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن التحير الذي جعل موضوعا لأخبار التخيير لا يخلو إما بمعنى أن التعارض بين الخبرين بعد الاختيار هل هو باق، وإما بمعنى آخر إن أريد الأول فلا شك أن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله. هنشوف الآن عندما أختار الرواية الأولى في الجمعة الأولى، في الجمعة الثانية هل يرتفع التعارض؟ يبقى التعارض. ويبقى لا أعرف أيهما الحكم الواقع، فأنا في حيرة. وإن أريد من الحيرة معنى آخر فلو ارتفع في الجمعة الثانية لا يؤثر، لأن التحير بالمعنى الآخر لم يقع موضوعا في أدلة التخيير. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. يقول: هل التخيير بدوي أم استمراري؟ قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا كون استمراريا، وتوهم المتوهم هو الشيخ أن المتحير كان محكوما بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار، فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لعدم بقاء الموضوع لاختلاف الموضوع فيهما. هذا التوهم فاسد، فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين الذي هو موضوع أخبار التخيير باق على حاله بعد الاختيار، والتحير بمعنى آخر وإن كان قد يرتفع لكنه لم يقع موضوعا لأخبار التخيير أصلا كما لا يخفى. فصل يأتي إن شاء الله.